والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن طرفي الجملة الشرطية هما نسبتان ناقصتان، وإن كانا في الأصل نسبتين تامتين، إلا أنهما بعد وقوعهما طرفين في الجملة الشرطية ينسلخان عن كونهما نسبتين تامتين ويصيران نسبتين ناقصتين. ومثلنا لذلك بقولك إن جاء زيد فأكرمه، فجملة جاء زيد جملة خبرية تشتمل على نسبة تامة، ولو أنني دخلت إلى الغرفة وقلت لك جاء زيد لا حصل السكوت على هذا الكلام. وكذلك أكرمه يعني أكرم زيدان، فذلك جملة إنشائية قابلة ماذا؟ يصح السكوت عليها، وهي نسبة تامة. نعم، الأولى نسبة خبرية تامة، الثانية نسبة إنشائية تامة، وقد بينا الفرق بين الخبر والإنشاء، إلا أنهما في النهاية نسبتان تامتان. أو مثلا قولك إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، طلعت الشمس نسبة خبرية تامة، النهار موجود نسبة خبرية تامة، ولكن إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هاتان الجملتان تنسلخان عن كونهما نسبتين تامتين وتصيران نسبتين ناقصتين. والسر في ذلك والوجه في ذلك ما هو؟ الآن أعطي مثال حسي أولا ثم أنتقل إلى بيان السر في هذه المسألة. إذا كان أمامنا صفحة مرسوم عليها أو مكتوب عليها عدة أمور، مثل غلاف هذا الكتاب، هذا الغلاف مكتوب عليه عدة أمور. إذا نظرت إلى عنوان الكتاب وجعلت ما تنظر إليه أولا وبالذات هو عنوان الكتاب، الكتابات المحيطة بالعنوان أنت تراها، ولكنك تنظر إليها ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالتبع، لأن المنظور إليه أولا وبالذات هو العنوان، وأما الكتابات المحيطة بالعنوان منظور إليها ثانيا وبالعرض وبالتبع. والأثر الذي يترتب على ذلك ما هو؟ أن المنظور إليه أولا وبالذات تستطيع أن تحكم عليه، فتستطيع مثلا أن تقول أنه يوجد خطأ في طباعة العنوان، ومثلا هذا الحرف عليه فتحة وينبغي أن يكون عليه ضمة وما شاكل. ولكن الأشياء التي تراها ثانيا وبالعرض وبالتباع، وإن كنت تراها إلا أنك لا تستطيع أن تحكم عليها لأنها منظورة لك ثانيا وبالتباع وبالعرض. نعم، إذا أردت أن تحكم على هذه الأشياء توجه نظرك إليها أولا وبالذات، وبالتالي سيصير عنوان الكتاب منظورا إليه ثانيا وبالعرض وبالتبع. هذه مسألة في الأمور الحسية نلمسها بالوجدان، أن نظرنا إذا كان متوجها إلى شيء أولا وبالذات، وما يحيط بهذا الشيء منظور إليه ثانيا وبالعرض وبالتبع، نستطيع أن نحكم على ما ننظر إليها أولا وبالذات، ولكن الأشياء الأخرى المنظورة بالتبع لا نستطيع أن نحكم عليها إلا أن نوجه إليها نظرنا أولا وبالذات. الالتفات الذهني مثل النظر الحسي، يعني في أذهاننا قد يكون هناك أشياء نلتفت إليها أولا وبالذات، وأشياء نلتفت إليها ثانيا وبالعرض. مثلا في قولك زيد مريض، زيد الطرف الأول ومريض الطرف الثاني، الموضوع والمحمول، المحكوم عليه والمحكوم به كما ستأتي معنا هذه الاصطلاحات. ويوجد طرف ثالث في هذه الجملة وهو نسبة المرض إلى زيد، النسبة القائمة بين زيد والمرض. عندما تقول زيد، عندما أقول زيد مريض وتذعن نفسك بوقوع هذه النسبة خارجان، أنت تتصور زيد وتتصور المرض وتتصور نسبة المرض إلى زيد، ثم تحكم نفسك بوقوع هذه النسبة خارجاً. النسبة القائمة بين المرض وزيد متصورة أولاً وبالذات. زيد والمرض أنت تتصورهما، ولكنك تتصورهما ثانياً وبالعرض وبالتبع. الالتفات الذهني أولاً وبالذات لنسبة المرض إلى زيد، للنسبة القائمة بين المرض وزيد. وأما نفس زيد ونفس المرض اللذان هما طرفان نسبة، فهما متصوران ثانيا وبالعرض، وملحوظان ثانيا وبالعرض. وبما أن النسبة متصورة أولا وبالذات، فأنت تستطيع أن تحكم عليها بأنها مطابقة للواقع أو أنها غير مطابقة للواقع. ولكن في بعض الحالات نفس هذه النسبة المتصورة أولا وبالذات، الملحوظة أولا وبالذات، شو بتصير؟ متصورة وملحوظة ثانيا وبالعرض. وإذا صارت متصورة وملحوظة ثانيا وبالعرض، فإننا لن نستطيع أن نحكم عليها. يعني بتصير النسبة شأنها شأن الأطراف، مثل بقولي زيد مريض، الطرفان أنت تلحظهما ثانيا وبالعرض، والملحوظ أولا وبالذات هو النسبة القائمة بينهما. الآن خلنا نجي للجملة الشرطية. إذا جاء زيد أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. بالجملة الشرطية مولانا الطرفان هما النسبتان، وفي عنا نسبة ثالثة تربط بين هاتين النسبتين. إن شاء الله حيجي معنا مفصلا بالجزء الثاني بمبحث القضايا إن الجمل الشرطية تنقسم إلى اتصالية وانفصالية، وتارة نحكم بالاتصال بين النسبتين وأخرى نحكم بالانفصال بين النسبتين. هذا سيأتي مفصلا. هلا هاني حأخذ الجملة الشرطية الاتصالية كمثال حتى تتوضح الفكرة. بالجملة الشرطية الاتصالية أنت تحكم بالاتصال بين نسبتين. شو يعني تحكم بالاتصال بين نسبتين؟ يعني تحكم بتحقق نسبة على تقدير تحقق نسبتين أخرى. شو يعني إذا طلعت الشمس فالنهار موجود؟ يعني إذا تحققت نسبة الطلوع للشمس فإن نسبة الوجود للنهار ستتحقق. تحكم بتحقق إحدى النسبتين على تقدير تحقق النسبة الأخرى. فإذا أنت تحكم بماذا؟ بأنه إذا تحققت هذه النسبة وهي طلعت الشمس ستتحقق النسبة الأخرى وهي النهار موجود. فبالجملة الشرطية عندنا ثلاث أطراف، مثل الجملة الخبرية زيد مريض. بزيد مريض عندنا الطرف الأول اللي هو الموضوع زاد، والطرف الثاني اللي هو المحمول مريض، وعندنا النسبة بين المرض وزاد. بالجملة الشرطية عندنا ثلاث أطراف. الطرف الأول اللي هو نسبة الطلوع إلى النهار. الطرف الثاني اللي هو نسبة الطرف الأول اللي هو نسبة الطلوع إلى الشمس. الطرف الثاني اللي هو نسبة الوجود إلى النهار. الطرف الثالث اللي هو النسبة الاتصالية بين هاتين النسبتين. الجملة الشرطية تحكي عن الاتصال بين النسبتين، فالملحوظ أولا وبالذات في الجملة الشرطية هو النسبة الاتصالية القائمة بين النسبتين. أما نفس النسبة الموجودة بالطرف الأول ونفس النسبة الموجودة بالطرف الثاني ملحوظة ثانيا، وبالتالي إذا كانت النسبتان الموجودتان في الطرفين ملحوظتين ثانيا وبالعرض، فهل يمكن أن تحكم النفس عليهما بالمطابقة للواقع أو بعدم المطابقة للواقع؟ لا يمكن، لأنهما ملحوظتان ثانيا وبالعرب. الملحوظ أولا وبالذات في الجملة الشرطية هو النسبة الاتصالية القائمة بين النسبتين. وهي النسبة الاتصالية القائمة بين النسبتين بما أنها ملحوظة أولا وبالذات هي اللي تقبل أن تحكم عليها النفس بالوقوع وبعدم الوقوع، بالمطابقة أو بعدم المطابقة. واضح الكلام؟ لذلك بقدر أقول إذا قامت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، صح. هذه النسبة الاتصالية بين طلوع الشمس ووجود النهار متحققة خارجا. وإذا طلعت الشمس فالليل موجود، بقول هذه النسبة الاتصالية بين طلوع الشمس ووجود الليل غير متحققة خارجا. فبحكم على النسبة الاتصالية بالمطابقة وبعدم المطابقة لأنها هي الملحوظة أولا وبالذات. أما النسب الموجودة في الأطراف فلا يمكن أن تكون موضعا لحكم النفس بالمطابقة وبعدم المطابقة. ليش؟ لأنها ملحوظة ثانيا وبالعرض، ولم يتعلق بها لحاظ النفس أولا وبالذات. ولذلك بما أن هذه النسب الموجودة بالأطراف ملحوظة ثانيا وبالعرض فإنها ستكون نسب ناقصة. شو يعني نسب ناقصة؟ يعني لا يمكن أن يتعلق إذعان وتصديق النفس بوقوعها أو بعدم وقوعها حال كونها أطراف في الجملة الشرطية، لأنها حال كونها أطراف في الجملة الشرطية تكون ملحوظة ولكنها ملحوظة ثانيا وبالعرض وبالتبع، فلا يمكن أن تكون متعلقا لحكم النفس الذي يكون ملحوظ أولا وبالذات ويصلح أن يكون متعلقا لحكم النفس هو النسبة الاتصالية أو الانفصالية الموجودة بين النسبتين والقائمة بين النسبتين. ولذلك اشتهر على ألسنة المناطق أن صدق القضية الشرطية غير تابع لصدق وكذب طرفيها. قد يصدق الطرفان وتكذب القضية، وقد يكذب الطرفان وتصدق القضية. شو يعني قد يصدق الطرفان؟ قال قد يصدق الطرفان حال كونهما طرفان، قلنا حال كونهما طرفان لا يتصفان لا بالصدق ولا بالكذب لأنهما نسب ناقصة. قد يكون طرفا الجملة الشرطية في الأصل جملتان صادقة، يعني قد يكون طرفا الجملة الشرطية في الأصل جملتان صادقتان، ولكن في الجملة الشرطية إذا وقعا طرفان للجملة الشرطية تكون الجملة الشرطية كذب. مثل زيد إنسان، هذا جملة خبر صادق، و مثلا زيد الإنسان جملة صادقة، جملة أخرى صادقة النهار موجود، زيد النائم جملة صادقة لنفرض الآن أن زيد نائم، النهار موجود جملة صادقة لأن النهار الآن موجود. إذا قلت لك إذا كان زيد نائما فالنهار موجود، هالجملة الشرطية كذب لأنه صحيح زيد النائم إذا الطرف الأول إذا أخذناه من الجملة الشرطية يكون جملة صادقة والنهار موجود جملة صادقة، ولكن لا يوجد اتصال بين هاتين النسبتين. إذا كان زيد نائما فالنهار موجود، الجملة الشرطية هون عم تحكم بالاتصال بين هاتين بين هاتين النسبتين، مع أنه لا يوجد في الواقع اتصال بين هاتين النسبتين. فالطرفان في الأصل صادقان والجملة الشرطية كذب، وقد يكون الطرفان في الأصل كاذبان والجملة الشرطية صادقة. فإذا صدق وكذب الجملة الشرطية تابع لصدق وكذب النسبة الاتصالية أو الانفصالية الموجودة بين طرفيها، ولا علاقة له بكون الطرفين في الأصل صادقين أو كاذبين. ليش برجع بأكد بقول في الأصل؟ لأنه حال كونهما طرفين لا يتصفان بصدق أو كذب لأنهما ينسلخان عن كونهما نسبتين تامتين ويصيران نسبتين ناقصتين. توضح المطلب؟ هذا ما وعدنا بالأمس أن نبينه، وهو السر في كون النسب التامة إذا وقعت أطراف الجملة الشرطية تنسلخ عن كونها نسب تامة وتصير نسب ناقصة. الآن بعد أن انتهينا من ذلك وصل بنا الكلام إلى أقسام التصديق. قال ينقسم التصديق إلى قسمين، يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر، وهما يعني الطرفان الوقوع ولا وقوع، لأن النسبة التامة التي يتعلق بها التصديق كما عرفنا، نحن تقدم معنا أن التصديق لا يتعلق إلا بالنسبة التامة في الجملة الخبرية، مش مطلق النسبة التامة، النسبة التامة في الجملة الإنشائية ليست متعلقة بالتصديق، التصديق لا يتعلق إلا بالنسبة التامة في الجملة الخبرية. هذه النسبة التامة يحتمل أن تكون واقعة في الخارج ويحتمل أن لا تكون واقعة في الخارج. متى تصير هذه النسبة التامة متعلقة للتصديق؟ إذا تصورنا هذه النسبة التامة بنحو ماذا يستدعي حكم نفسنا وإذعان نفسنا إما بوقوعها أو بعدم وقوعها. فإذا التصديق هو كناية عن تصورنا للنسبة التامة بالجملة الخبرية بنحو يستلزم ترجيح الوقوع. ها ولكن بدنا ننتبه لمسألة، هذا الترجيح بده يوصل لمستوى الإذعان والتسليم لحتى يكون تصديق، صح أم لا؟ لأنه نحن قلنا التصديق هو التصور الذي يستدعي إذعان النفس وتسليمها. فإذا كان ترجيح أحد الطرفين يعني ترجيح الوقوع أو اللاوقوع يصل إلى مستوى الإذعان والتسليم، عند ذلك يكون هذا ماذا؟ يكون هذا تصديقا. واضح؟ خب فإذا هاي بخليها النقطة هذه في البال، لأنه سنفصل في كلام الشيخ سنعطي تفصيلا لم يذكره الشيخ. قال سواء، فإذا وهو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا. يعني سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا، يعني عندما تكون النسبة الخبرية التامة متعلقة للتصديق، فهذا يعني أننا تصورنا النسبة التامة ورجحنا أحد الطرفين الوقوع أو اللاوقوع. عندنا عدة محتملات هون، لأنه قد نرجح أحد الطرفين ولا نحتمل الطرف الآخر أصلا. هذا شو بيكون؟ يقين. لأن مثلا زيد مريض، أنا تصورت نسبة المرض إلى زيد ورجحت وقوع هذه النسبة، ورجحت وقوع هذه النسبة مع عدم احتمالي لعدم وقوعها، يعني الطرف الآخر وهو اللا وقوع أو عدم الوقوع غير محتمل عندي أصلا، يعني أنا أحتمل الوقوع أرجح الوقوع ولا أحتمل عدم الوقوع. هذا شو بسموه؟ يقين، لأني عندي جزم 100% أن النسبة واقعة بدليل أني لا أحتمل عدم وقوعها، أو أرجح عدم الوقوع ولا أحتمل الوقوع، ما في فرق. يقين إيجابي أو سلبي، يعني يقين بصدق النسبة أو بكذبها، يقين بوقوعها أو بعدم وقوعها. بالنهاية إذا رجحت أحد الطرفين ولم أحتمل الطرف الآخر أصلا، هذا يسمى يقينا. وقد أرجح أحد الطرفين مع احتمال الطرف الآخر. ها. فإذا رجحت أحد الطرفين وكان الطرف الآخر محتملا، هذا يسمى ظنا. وقد يتساوى الطرفان عندي، وهذا يسمى شكا، ما برجح أي منهما، هذا يسمى الشك، ليس من أقسام التصديق. الشك بما أنه ما في ترجيح لأحد الطرفين، يعني ما في حكم وإذعان من النفس، فالنسبة النسبة الخبرية التامة عندما تكون مشكوكة فهذا علم تصوري، ولكن علم تصديقي ما في، نحن عندنا جهل تصديقي ولكنه علم تصوري. نحن نتصور النسبة من دون أن يكون لنا حكم وإذعان لا بوقوعها ولا بعدم وقوعها. قبل ما ننتقل للشك بدي احكي بالضم نكتين، احداهما اشار اليها الشيخ والاخرى لم يشر اليها. النقطة الاولى التي اشار اليها الشيخ وهي انه بالضم انت ترجح احد الطرفين وتحتمل الطرف الاخر. يعني اذا قلت لك زيد مريض انت ترجح ان زيدا في الواقع مريض وتحتمل ان لا يكون زيد في الواقع مريضا. النسبة التي الطرف الذي ترجحه انت عندك تصديق به، وقت اللي انت عم بترجح احد الطرفين والطرف الاخر محتمل، فشو صار عنا؟ صار عنا راجح راجح ومرجوح. هذاك مش شك، الشك استواء الطرفين قلنا. طالما انه ما في استواء، يعني اذا كان الطرفان محتملان بنسبة واحدة 50% هذا الشك. الشك نحن هلأ استثنيناه، عم نحكي عن الظن. بالظن عندنا طرف راجح وطرف مرجوح، يعني اشبه ما يكون بكفتي الميزان. كل ما زاد رجحان احد الطرفين حيقل احتمال الطرف الاخر. يعني اذا انا برجح بدرجة 70% انه زاد مريض، معناته انا بحتمل بدرجة 30% ان زايد ليس، واذا برجح بدرجة 80% انه زاد مريض، معناته بحتمل بدرجة 20% انه زاد ليس مريضا. وهكذا كلما زاد رجحان احد الطرفين قل احتمال الطرف الاخر. الطرف الراجح هو اللي بنقول انه مظنون، والطرف المرجوح بنسميه موهوم. يعني بعبارة اخرى بتقول زيد مريض وانت ترجح بنسبة 90% ان زاد مريض، وتحتمل بنسبة 10% انه ليس مريض. فاذا ايهما الطرف المظنون؟ مرض زيد. والموهوم؟ عدم مرض زيد. الظن علم تصديقي ام لا؟ علم تصديقي، لانه مرض زاد نفسك تذعن به وتسلم به. اما الطرف الموهوم اللي هو عدم مرض زاد، هذا معلوم تصديقي لك شيء؟ عندك اذعان بانه زاد مش مريض؟ لا. كيف بدك تذعن ان زيد ليس مريضا وانت مذعن انه مريض؟ تذعن وتسلم بوقوع المتناقضان. انت تذعن انه مريض وتحتمل انه ليس مريض، فالنسبة عدم المرض الى زيد هل يستتبعها اذعان من نفسك شيء؟ فاذا هاي النسبة متعلق لعلمك التصديقي شيء؟ لا، متعلق لاي علم؟ لعلمك التصوري. فإذا النسبة الطرف المرجوح بيكون بنسميه وهم، والوهم من أقسام التصديق شيء؟ لا، من أقسام التصور. الظن من أقسام التصديق. واضح الكلام لها؟
يعني التصديق مش
لا، ولكن هاي النقطة الأولى، إنه دائما بقبال كل ظن شو في عنا؟ وهم. لأن الظن معناته ترجيح أحد الطرفين مع بقاء الطرف الآخر محتملا. فمنقول الطرف الراجح ظن وهو من أقسام العلم التصديقي، والطرف المرجوح وهم وهو من أقسام العلم التصوري. هذه النقطة الأولى أشار إليها الشيخ. النقطة الثانية لم يشر إليها الشيخ، وهي أنه الظن فينا نقسمه لقسمين، قسم بيكون تصديق وقسم لا يكون تصديقا. كيف؟ مولانا الظن هو ترجيح احد الطرفين مع بقاء الطرف الاخر محتملا، ولكن ترجيحنا لاحد الطرفين تارة يصل الى درجة يستتبع حكم واذعان النفس فيكون تصديقا، وأخرى يصل إلى درجة لا يصل إلى درجة تستتبع حكم وإذعان النفس فلا يكون تصديقا. بعطي مثال، زيد مريض إذا أنت احتملت مرض زاد وعدم مرض زاد بنفس الدرجة 50-50 شك. إذا رجحت أحد الطرفين ظن، خل نفرض أنك أنت مرجح أنه زاد مريض، ولكن كيف مرجح؟ يعني أنت عندك 51% احتمال أنه زاد مريض و 49% احتمال أنه ليس بمريض. هون الشك ما في. ليش؟ لأنه ما استوى الطرفا. ولكن هل ترجيحك لمرض زاد يصل إلى درجة إذعان نفسك وتسليم نفسك بأنه مريض؟ لا، أنت رجحت مرض زاد بنسبة ضئيلة جدا. يعني بعبارة أخرى منقول أنت في الواقع متردد أن زاد مريض أو ليس مريض، ولكن نفسك تميل إلى كونه، بس هذا الميل إلى أحد الطرفين هل وصل إلى مستوى أنك تذعن به؟ لا. فهذا ظن، تظن أن زاد مريض، ولكن هل هذا الظن وصل إلى مستوى حكم وإذعان الناس؟ لا. فهذا ظن مش تصديقي، مش علم تصديقي. ومرة لا، ترجيحك لأحد الطرفين يصل إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى حكم وإذعان وتسليم النفس. والله أنا برجح أنه زاد مريض بنسبة 90%، 95%، نعم عندي احتمال ضئيل 5% أن لا يكون مريضا. فإذا أنا برجح أنه زاد مريض بنسبة 95% وأحتمل بنسبة 5% أن زاد ليس مريضا، هذا منه شك لأن الطرفان لم يستويا، منه يقين لأن الطرف الآخر محتمل، وباليقين الطرف الآخر ليس محتملا، هو ظن. وهذا الظن يعني الطرف المظنون متعلق للعلم التصديقي. ليش الطرف المظنون متعلق للعلم التصديقي؟ لأنه درجة رجحانه، درجة رجحانه وصلت إلى درجة، رجحانه وصل إلى درجة يستدعي حكم النفس وإذعانها، فهي ظن تصديق. فنحن فينا نقسم الظن إلى قسمين. ترى إعطاء الظن حكم واحد والقول بأن الظن مطلقا من أقسام التصديق ليس بصحيح. نقسم الظن إلى قسمين، منقول الظن اطمئناني وظن غير اطمئناني. شو يعني ظن اطمئناني؟ يعني ظن تطمئن النفس إليه، تركن النفس إليه، تذعن النفس له، تسلم النفس له، هذا اللي هو من أقسام التصديق. وأن ظن غير اطمئناني يعني النفس ترجح أحد الطرفين، تميل إلى أحد الطرفين، ولكن لا يصل ذلك إلى درجة ماذا؟ إلى مستوى إذعان وتسليم واطمئنان النفس. والظن الغير الاطمئناني ليس ماذا؟ ليس من أقسام التصديق، وليس من أقسام العلم التصديقي. فالقسم بناء على ما ذكرناه تكون قسم رباعي مش ثلاثي. عندنا يقين، وهو أن نرجح أحد الطرفين ولا نحتمل الطرف الآخر. عندنا ظن، والظن على قسمين، ظن اطمئناني وهو أن نرجح أحد الطرفين إلى درجة اطمئنان النفس وإذعانها ونحتمل الطرف الآخر، فهذا بيكون ظن اطمئناني من أقسام التصديق، وبتكون الطرف الآخر موهوم. وظن غير اطمئناني وهو أن نرجح أحد الطرفين ولكن لا إلى مستوى اطمئنان النفس وإذعانها، فبيكون الظن غير الاطمئناني ليس من أقسام التصديق. تصور بيكون الطرف المظنون والطرف المفهوم كلاهما من أقسام العلم التصوري. ما عندك إذعان بأي من الطرفين، نعم عندك ميل إلى أحد الطرفين، ولكن مجرد الميل إلى أحدهما لا يعني أن نفسك تذعن به وتسلم به. وعندنا الشك اللي هو استواء الطرفين وعدم ترجيح أي منهما، وعدم ترجيح أي منهما. حالة التذبذب شو هي؟ وهتلاقي الله سبحانه وتعالى بيقول مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حالة التذبذب هي أن الإنسان متردد بين الطرفين، تارة تميل نفسه إلى هذا الطرف، ولكن الميل لا يصل إلى درجة شو أن يجزم بأن هذا الطرف على حق، مجرد ميل. وأخرى تميل نفسه إلى ذلك الطرف، ولكن مش إلى درجة أن يجزم أن ذلك الطرف. هذا اللي عم نحكي نحن، أنه مش مطلق الميل إلى أحد الطرفين يعني أن النفس اطمأنت وركنت. قال لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا. فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر، يعني مع عدم احتمال الطرف الآخر بتا أبدا يعني وأصلا، فهو اليقين، ترجح أحد الطرفين ولا تحتمل الطرف الآخر أصلا. وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو الظن. لاحظت أنت كيف جعل الظن قسم واحد؟ وتوضيح ذلك أنك إذا عرضت على نفسك خبرا من الأخبار فإنك لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا وهو وقوع، إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه، وإما أن تجوز الطرفان وتحتملهما معا. قسمة عقلية غير قابلة ماذا؟ لوجود واسطة بين الأقسام. ما في قسمة عقلية حاصرة، إما أن تجوز الطرفان معا وإما أن لا تجوز الطرفين معا. شو يعني لا تجوز الطرفين معا؟ يعني تجوز أحد الطرفين ولا تجوز الطرف الآخر، لا تحتمل الطرف الآخر. والأول يعني تجويز أحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر هو اليقين، والثاني وهو تجويز الطرفين معا له ثلاث صور، لأنه لا يخلو: إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال فهو شاك، أو يترجح أحدهما على الآخر. كمان قسمة عقلية حاصرة، لأنه مع تجويز الطرفين إما أن يتساويا أو لا يتساويا، إذا تساويا شك، إذا لم يتساويا معناته في راجح وفي مرجوح، الراجح ظن المرجوح وهم. فإذا لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح أحدهما على الآخر، فإن تساوى الطرفان فهو المسمى بالشك، وإن ترجح أحدهما على الآخر. فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق، وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل. أي جهل؟ جهل تصديقي ولكنه علم تصوري. يعني أنت الطرف الموهوم، أنت عندك علم تصوري فيه ولا لا؟ ولكن علم تصديقي ما عندك. شو يعني ما عندك علم تصديقي؟ انتفاء العلم هو الجهل، عدم العلم هو الجهل. بس مثل ما بما أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم تصوري وعلم تصديقي، بالتالي الجهل الذي يقابل العلم ينقسم إلى قسمين: جهل تصوري وجهل تصديقي. فالنسبة الموهومة، النسبة الموهومة متعلق لعلمك التصوري، إلا أنها ليست متعلقا لعلمك التصديقي، فأنت جاهل بها بالجهل التصديقي إلا أنك عالم بها بالعلم التصوري. شو يعني جاهل بها بالجهل التصديقي؟ يعني ما عندك إذعان بها. شو يعني عالم بها بالعلم التصوري؟ يعني أنت متصورة نسبة تتصورها ولكنك لا تدعن بوقوعها أو بعدم وقوعها. واضح؟ قال فإذن وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل. فهو الوهم هو هون لوين راجع مولانا؟ اقرأ العبارة جيدا. قال إن كان الراجح مضمون الخبر فهو الضم، وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوا. هو ما فينا نرجع على الطرف الآخر مولانا، ما فينا نرجع على الطرف الآخر الراجح. ليش؟ لأنه إذا قلنا فهو أي الطرف الآخر الوهم، عم بيقول الطرف الآخر هو الراجح، والراجح وهم ولا ضم؟ الراجح وهم أم ضم؟ الراجح ضم. فكيف إذا كان إن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم؟ إذا قلنا فهو الوهم هو بترجع للطرف الآخر، بصير معناته الطرف الآخر الراجح هو الوهم، وهذا خطأ. هو لوين بدها ترجع؟ لمضمون الخبر. إذا مضمون الخبر هو الراجح بيكون مضمون الخبر ضم، وإذا كان الطرف الآخر راجح بيكون مضمون الخبر وهم. بعطيك مثال، زيد مريض، مضمون الخبر شو هو؟
مرض
زيد. الطرف الآخر عدم مرض زيد. إذا مضمون الخبر راجح يعني كون زيد مريضا هو الراجح، بيكون مضمون الخبر مضمون. وإذا الطرف الآخر راجح اللي هو عدم مرض زيد، بيكون مضمون الخبر موهوم. واضح؟ فهي العبارة شوي وقعت موضع إشكال عند الأساتذة المدرسين لهذا الكتاب وعند المحشين على الكتاب. البعض صلحها، قال وإن كان الراجح الطرف الآخر وإن كان المرجوح الطرف الآخر فهو الوهم. مهم تصرفوا في هذه العبارة بشيء من التغيير حتى يستقيم. أنا أقول ما في داعي لتغيير العبارة، نتحفظ على عبارة المئتين غاية ما في الأمر، بنقول فهو لا ترجع إلى الطرف الآخر وإن كان أقرب، إلا أنها لا يستقيم المعنى، فلابد من إرجاعها إلى مضمون الخبر. يعني كأن الشيخ المظفر عم بيقول لك إذا بدك تعرف مضمون الخبر مضمون ولا الموهوم، اطلع إذا مضمون الخبر راجح بيكون مضمون الخبر مضمون، وإذا الطرف المقابل لمضمون الخبر راجح بيكون مضمون الخبر موهوم. بيكون إذا كان الطرف ما هو هذا اللي عم نقول، إذا مضمون الخبر راجح بيكون مضمون الخبر مضمون، وإذا مضمون الخبر مرجوح بيكون مضمون الخبر موهوم. بس بدل ما يقول لك إذا مضمون الخبر مرجوح شو قال لك؟ قال لك إذا الطرف الآخر راجح بيكون مضمون الخبر موهوم. ما يلزم من رجحان الطرف الآخر مرجوحيات مضمون الخبر، ما نحن قلنا ككفتي ميزان، بس يرجح أحد الطرفين بده يصير الطرف الآخر مرجوح. يعني الشيخ بدل ما يقول لك إذا كان مضمون الخبر راجحا فهو مضمون وإذا كان مرجوحا فهو موهوم، قال لك إذا كان مضمون الخبر راجحا فهو مضمون، وإذا كان الطرف الآخر راجحا فهو أي مضمون الخبر موهوم، لأنه يلزم من رجحان الطرف الآخر مرجوحية مضمون الخبر. هذا نحو من التوجيه لعبارة الشيخ حتى نتحفظ على العبارة كما هي، لأن الموجود في كل النسخ هو هذا، ما عندنا نسخة غير هذا حتى نقول في والله اشتباه من النسخ أو خطأ بالطبع أو ما شابه. فنتحفظ على العبارة ونوجهها. وهو أي الوهم عكس الظن، فتكون الحالات أربعا ولا خامسة لها. فتكون الحالات أربعا ولا خامسة لها. يبقى إشكال آخر بسيط في العبارة، أن الشيخ قال إذا ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه أو عدم وقوعه، لأن الظن مش دائما ظن إيجابي، يعني قد تظن بالوقوع قد تظن بعدم الوقوع. تفكر يعني الخبر زيد مريض، إذا ظننت بوقوع هذه النسبة خارجا، إذا رجحت وقوع هذه النسبة خارجا فهذا ظن بالوقوع، وإذا رجحت عدم وقوع هذه النسبة خارجا فهذا ظن بعدم الوقوع. فالظن مش دائما إيجابي، مثل اليقين، اليقين مش دائما يقين إيجابي، قد تتيقن بوقوع النسبة قد تتيقن بعدم وقوعها، وكذلك الظن. فأضاف هذه الكلمة وهي واضحة، يعني نحن في غنى عن البساطة، أنه سواء رجحت الوقوع أو عدم الوقوع بالنهاية الطرف الذي ترجحه يكون مضمونا والطرف الآخر المقابل له يكون موهوما. فإذا الحالات أربعا، فتكون الحالات أربعا ولا خمسة لها. اليقين
شو
ها؟ نحن قال مش قصرنا التصديق لأقصى الحالات. أي خبر بيعرض عليك لا ما عم بيعد هلا ما عم بيعد ما قال فتكون أقسام التصديق أربعا. عم بيقول الخبر اللي بيعرض عليك له أربع حالات: يقين وظن ووهم وشك، صح ولا لا؟ أي خبر يعرض عليك أربع حالات. كيف أربع حالات؟ عم بيعدد لك يعني عم يرجع يبين لك الحالات اللي ذكرها ضمن هذه القسمة. أي خبر يعرض عليك لا يخلو من حالات أربع: إما أن ترجح مضمون الخبر ولا تحتمل الطرف الآخر، فشو بيكون الخبر؟ متيقن، مضمون الخبر بيكون متيقن. إما أن ترجح مضمون الخبر وتحتمل الطرف الآخر بيكون مضمون الخبر مضمون، وإما أن ترجح الطرف الآخر وتحتمل مضمون الخبر بيكون مضمون الخبر موهوم، وإما أن يتساوى عندك احتمال مضمون الخبر والطرف الآخر بيكون مضمون الخبر مشكوك. اليقين وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبة، أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقة، ما في فرق. أي أنك تصدق به على نحو الجزم، وهو أعلى قسمي التصديق. الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه، أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق. نحن هون بالظن فصلنا، قلنا الظن على قسمين، قسم منه يكون من التصديق وقسم منه ليس من التصديق في شيء، مثل الوهم علم تصوري منه تصديق، واضح؟ فهذه القسم للظن خليها ببالك. الوهم وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، فبصير الطرف الآخر اللي أنت مرجحه مضمون، والطرف المرجوح بصير هو الموهوم. الشك وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال عدم الوقوع. مولى، تنبيه يعرف مما تقدم أمران: الأول أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق، لأنه بالشك ما في إذعان بأي من الطرفين، وبالوهم الطرف الموهوم ما عندك إذعان فيه، عندك إذعان بالطرف الآخر المضمون، ونحن قلنا أنه مش دائما الطرف المضمون عندنا إذعان فيه، أحيانا الطرف المضمون بيكون منكون نحن رجحناه بدرجة ضعيفة جدا لا تصل إلى مستوى الإذعان، فبيكون مثل الطرف الموهوم، مش علم تصديقي. وأحيانا بيكون الترجيح يصل إلى مستوى إطمئنان النفس وإذعانها، فبيكون الطرف المضمون من العلم التصديقي. فما الأول أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق، بل هما من أقسام الجهل. أي جهل؟ الجهل التصديقي، ولا هن علم تصوري. والثاني أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، مثل ما مثلت ككفتي ميزان، كل ما طبشت واحدة من الكفتان، كل ما نزلت واحدة من الكفتان أكثر ترتفع الأخرى أكثر، كفتين إذا. فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، كل ما زاد درجة رجحان أحد الطرفين بقل احتمال الطرف الآخر، وإذا كنت تتوهم عدمه فإنك تظن بمضمونه، فيكون الظن لأحد الطرفين توهما للآخر. مش بس الظن بأحد الطرفين توهم للآخر، كل ما زادت درجة الظن بأحد الطرفين كل ما قلت درجة توهم الآخر، يعني ككفتي ميزان يتعاكسان. قبل أن ندخل في الجهل وأقسامه، في نكتة بدي أشير إليها ترتبط بما ذكره بعض المدرسين لهذا المتن، وما هو مذكور في حاشية هذا الكتاب أيضا، يعني المقرر حاشية على منطق المظفر. وتلاحظ عندما قال الشيخ باليقين، أي أنك تصدق به على نحو الجزم، علق صاحب المقرر قائلا: أضاف المصنف قدس سره في التعليقة هنا قيد المطابقة للواقع، نظرا لرأيه الآتي من أن الجهل المرتب خارج عن أقسام العلم، مع أنه عبارة عن التصديق والاعتقاد على نحو الجزم، ف فلا بد من إخراجه بقيد المطابقة للواقع. يعني بعبارة أخرى صاحب هالحاشية عم بيقول هيك، إن الشيخ بالمتن شو عرف اليقين؟ أن تصدق بأحد الطرفين على نحو الجزم. طيب وحيجي معنا بعدين إن الجهل المركب فيه جزم واعتقاد، فإذا تركنا العبارة اللي بالمتن على إطلاقها اليقين هو أن تجزم بأحد الطرفين ولا تحتمل الطرف الآخر، هذا تعريف اليقين، والجهل المركب سيأتي أن فيه جزم واعتقاد، فوين بصير الجهل المركب داخل؟ باليقين، مش هيك؟ واليقين من أقسام التصديق، والتصديق من أقسام العلم، فشو بصير الجهل المركب؟ من أقسام العلم، لأنه بصير الجهل المركب داخل باليقين، واليقين داخل بالتصديق، والتصديق داخل بالعلم، فبصير الجهل المركب من أقسام العلم، مع أن الشيخ المظفر يرى أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم. فلحتى يخرج الشيخ المظفر الجهل المركب عن العلم، فإذا حتى يخرج الشيخ المظفر الجهل المركب من العلم ماذا فعل؟ أضاف في الحاشية قيد ماذا؟ قيد مطابقة الواقع، الجزم المطابق للواقع. فبتصير النتيجة الجهل المركب صحيح أن فيه جزم، إلا أنه ليس مطابقا للواقع الجهل المركب، وبالتالي ما بيكون داخل باليقين، وليس من أقسام التصديق، وليس من أقسام العلم. هذا بيان لما ذكره صاحب المقرر، يعني الذي شرح هذا الكتاب. نحن لا نوافق على هذا. الآن بدي بين الشبهة وين. صاحب المقرر نظر إلى تعريف الشيخ لليقين، فوجد أن الشيخ عرف اليقين بأنه الجزم بأحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر، ولم يذكر في تعريف اليقين قيد المطابقة للواقع. وبما أنه لم يذكر في تعريف اليقين قيد المطابقة للواقع، فإذا الجهل المركب داخل في اليقين، وهذا يناقض ما سيذكره الشيخ المظفر بعد ذلك من أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم. ولكن هذه الطريقة من التفكير من قبل صاحب المقرر خاطئة. ليش؟ لأنه صحيح أن الشيخ المظفر لم يذكر في تعريف اليقين قيد المطابقة للواقع، ولكن على الرغم من أنه لم يذكر هذا القيد، نقول أن الشيخ المظفر يعتبر في اليقين المطابقة للواقع. من أين جئنا بذلك؟ مولانا اليقين قسم من ماذا؟ من أقسام التصديق، والتصديق من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم. الشيخ المظفر إذا رجعنا إلى تعريفه للعلم نجد أنه اعتبر في العلم قيد المطابقة للواقع. ماذا عرف العلم الشيخ المظفر؟ الشيخ المظفر عرف العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العاقل، أو انطباع صورة الشيء عند العاقل. فالشيخ المظفر اعتبر في العلم قيد المطابقة للواقع. إذا كانت الصورة التي حضرت عند العاقل هي صورة نفس الشيء الموجود خارجا، هذا علم. أما إذا حضرت صورة أخرى غير صورة الشيء الموجود خارجا، فهذا ليس علما عند الشيخ. فإذا قيد المطابقة للواقع أخذه الشيخ المظفر في تعريف العلم، والعلم مقسم لهذه القسمة. المقسم لهذه الأقسام اللي هي التصور والتصديق، وأقسام التصديق اللي هي اليقين والظن، المقسم لهذه القسمة ما هو؟ العلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب القسمة أن كل قيد يكون مأخوذا في المقسم يؤخذ في الأقسام، ولا داعي لذكره. يعني أنا إذا قلت العالم الفقيه أو الفقيه، الإنسان الفقيه ينقسم إلى متجزئ ومطلق. فلا شك أن مراد بالمتجزئ فقيه متجزئ، ومراد بالمطلق ماذا؟ فقيه مطلق. قيد الفقاهة أين أخذ؟ أخذ في المقسم، فهو معتبر في الأقسام حتى لو لم أذكره. عندما أقسم أقول أن الإنسان ينقسم إلى أبيض وأسود وأصفر، فأنا أريد من الأبيض الإنسان الأبيض. ما فيك تجي تشكل علي تقول لي الأبيض القطن أبيض مع أنه ليس بإنسان. ليس الأبيض المذكور في القسم هو مطلق الأبيض، وإنما هو الإنسان الأبيض، لأن الأبيض المذكور هو من أقسام الإنسان. فإذا كل قيد معتبر في المقسم يكون مأخوذا في الأقسام، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله أن القسمة هي ضم قيود متباينة إلى هذا المقسم، فينشأ من ضم هذه القيود المتباينة إلى هذا المقسم أقسام متباينة. يعني هذه القيود المتباينة كلما ضم قيد منها إلى المقسم بينشأ عنا قسم مباين للقسم الآخر، إنسان فقيه وغير فقيه. إذا انضمت الفقاهة إلى الإنسان بيطلع عنا الفقيه، وإذا انضمت عدم الفقاهة إلى الإنسان بيطلع عنا العامي، فينقسم الإنسان إلى فقيه وعامي. هذه القسمة كنه أنه قيود متباينة، كلما انضم قيد إلى المقسم ينتج عندنا قسم مباين للقسم الآخر وهكذا. فبما أن القسم ضم قيود متباينة إلى المقسم، فكل قيد معتبر في المقسم يكون معتبرا في الأقسام. والشيخ المظفر بما أنه أخذ قيد المطابقة للواقع في العلم الذي هو مقسم لهذه الأقسام، فمن الطبيعي أن يكون هذا القيد وهو المطابقة للواقع معتبر في كل الأقسام. صورة الشيء نعم، لأن بعض العلماء ماذا قالوا لحتى يدخلوا الجهل المركب؟ ما عرفوا العلم بأنه انطباع صورة الشيء، قالوا هو الصورة الحاصلة من الشيء، سواء كانت صورة الشيء أو صورة أخرى، المهم أن تكون حاصلة من هذا الشيء. يعني إذا كان في شيء قادم من بعيد، وهذا الشيء القادم من بعيد في الواقع إنسان، وأنا جزمت أنه جمل، هذا علم ولا هذا جهل مركب أم لا؟ جهل مركب، لأن الواقع أن القادم من بعيد إنسان، وأنا جزمت أنه جمل. الصورة الحاصلة عند النفس هي صورة نفس الشيء الواقعي أو صورة شيء غيري؟ صورة شيء آخر، مش صورة الواقع، صورة غير مطابقة للواقع، ليست صورة الواقع. إذا قلنا العلم هو حضور صورة الشيء، يعني حضور صورة الواقع الذي حضر في نفس صورة الواقع أو صورة أخرى، فإذا هذا مش علم. أما الذين عرفوا العلم بأنه الصورة الحاصلة من الشيء، هي الصورة التي حصلت في نفسي، صح ليست صورة الواقع بس حصلت من هذا الواقع ونشأت منه أم لا؟ نشأت منه، فبيكون الجهل المركب هنا علم، لأنه صورة نشأت من الشيء وإن لم تكن مطابقة له وصورته. فالذين أرادوا أن يدخلوا الجهل المركب في العلم عرفوا العلم بأنه الصورة الحاصلة من الشيء والناشئة من الشيء، سواء طابقته وكانت صورته أو لم تكن صورته. أما الشيخ فقد كان دقيقا في تعريفه، ما قال الصورة الحاصلة والناشئة من الشيء، قال صورة نفس الشيء. فإذا اعتبر قيد المطابقة للواقع في تعريف العلم، فإذا هو معتبر في كل الأقسام، فإذا هو معتبر في كل الأقسام. اليقين يعتبر فيه المطابقة للواقع، والظن يعتبر فيه المطابقة للواقع، لأنه من أقسام العلم المعتبر فيه المطابقة للواقع. فإذا هذا خطأ، هذا أولا. ثانيا أضاف، لأنه الحاشية التي للمصنف عندك بالكتاب، في حاشية للمصنف عند كلمة التصديق ما في رقم 2، اقرأ الشيخ المظفر ماذا يقول. ويقول ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم، وهو يعني معنى آخر غير المذكور في المتن، خلينا نشوف المعنى الآخر بعدين بنشوف شو هو المذكور في المتن، وهو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد. كم قيد باليقين بالمعنى الآخر اللي بسموه اليقين بالمعنى الأخص؟ كم قيد ذكر؟ 3 قيود. اليقين بالمعنى الأخص هو التصديق جازم، 1 جزم، 2 مطابق للواقع، 3 لا عن تقليد. فإذا يعتبر في اليقين بالمعنى الأخص 3 قيود. طيب اليقين بالمتن، اليقين الموجود في المتن الذي نسميه اليقين بالمعنى الأعم، بماذا يفترق عن اليقين بالمعنى الأخص؟ نفس الشيخ المظفر يقول لنا، يقول وهو أخص من معناه المذكور في المتن. يعني هذا اليقين اللي ذكرته بالحاشية أخص. تعريف هذا المذكور بالحاشية تعريف لليقين بالمعنى الأخص. يقول هذا أخص من المعنى المذكور في المتن. قبل المعنى المذكور في المتن ما هو؟ لأن المقصود به يعني باليقين المذكور في المتن التصديق الجازم المطابق للواقع سواء كان عن تقليد أم لا. فإذا الشيخ نفسه أخبرنا أن اليقين المذكور في المتن تعتبر فيه المطابقة للواقع، وفرقه عن اليقين بالمعنى الأخص إنه اليقين بالمعنى الأخص لا يكون عن تقليد، لابد أن يكون عن استدلال. أما اليقين المذكور في المتن مع أنه جزم مطابق للواقع قد يكون عن تقليد وقد يكون عن استدلال. فإذا الفرق بين اليقين المذكور في المتن واليقين المذكور في الحاشية في أي نقطة؟ في مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع؟ لا، كلاهما لابد أن يكونا مطابقين للواقع. ليش؟ لأن كلاهما من أقسام العلم والعلم تعتبر فيه مطابقة الواقع. الفرق بينهما أن اليقين المذكور في المتن لا يشترط أن يكون عن غير تقليد، أما اليقين المذكور في الحاشية يشترط أن يكون عن غير تقليد. فإذا كيف يتأتى لنا أن نقول أن اليقين اللي ذكره الشيخ المظفر بالمتن لا تعتبر فيه المطابقة للواقع، وبالتالي يدخل فيه الجهل المركب ويصير من أقسام العلم، ثم نشكل على الشيخ بأنك لا ترى الجهل المركب من العلم؟ هذا في غير محله، هذا في غير محله. الشيخ المظفر لم يقل في حاشيته هذه أنه لا يرى مطابقة الواقع شرطا في اليقين المذكور في المتن، قال أنه لا يعتبر في اليقين المذكور في المتن أن يكون عن غير تقليد. شتان بين الأمرين. فإذا هذا الإشكال الذي أوردوه على الشيخ المظفر جملة وتفصيلا في غير محله. واضح الكلام؟ كلاهما معتبر فيه مطابقة الواقع، والدليل أنهما من أقسام العلم والشيخ أخذ في العلم مطابقة الواقع. فإذا ما بقى فينا نقول للشيخ المظفر بس يعرف الجهل المركب ويقول أن فيه اعتقاد وجزم، ما بقى فينا نقول له أن الجهل المركب داخل في اليقين، بل نقول الجهل المركب أصلا خارج عن هذه القسمة مقسمان. يعني أصل المقسم تاع هذه القسمة لا يشمل الجهل المركب، المقسم الذي هو العلم، لأن المقسم الذي هو العلم اعتبرت فيه مطابقة الواقع، والجهل المركب لا مطابقة للواقع فيه. مثل بس قسم الإنسان لأبيض وأسود، ما فيك تقول لي يرد عليك بأن القطن يدخل في الأبيض، بقول لك القطن خارج عن المقسم. مقسم القسم شو هو؟ الإنسان. القطن ليس بإنسان. أشكل علي بس قول الإنسان ينقسم إلى أبيض وأسود، اللي زاد إنسان وليس أبيض ولا أسود، أصفر. هذا يرد إيه صحيح. إذا أنا قسمت الإنسان وقلت الإنسان ينقسم إلى أبيض وأسود، بتقول لي قسمت غير صحيح. ليش؟ لأن زيدا إنسان وليس بأبيض ولا أسود، فإذا قسمتك ليست قسمة حاصرة. ولكن ما فيك تقول لي القطن، ما فيك تقول لي عفوا، ما فيك تقول لي الدم ليس أبيض ولا أسود، بقول لك الدم ليس إنسانا، فإذا هو خارج عن المقسم. وقت اللي بدك تأشكل على القسم إنه مش حاصرة، بدك تجيب شيء داخل في المقسم وخارج عن الأقسام. بدك تجيب شيء داخل في المقسم وخارج عن الأقسام، بتجيب لي زيد اللي هو داخل بالإنسان وبتقول لي منه أبيض ولا أسود، أما تجيب لي الدم اللي هو خارج عن الإنسان أصلا هذا لا يرد إشكالا على قسمتنا. نفس الكلام بالنسبة للشيخ المبصر، الجهل المرتب ليس داخلا في العلم، فكيف نقول أنه يندرج في اليقين؟ أصلا خارج عن المقسم، لأنه الجهل المركب لا مطابقة فيه للواقع، والعلم يعتبر فيه عند الشيخ المظفر مطابقة الواقع. تتمت المطلب، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.